الحلول فرض أن الإضافة إضافة مقولية، وفرض أن الاثنينية محفوظة وأن هناك ظرف ومظروف. هذه كل ما قلنا الإضافة إضافة مقولية فهو إشارة إلى فكرة الحلول. لذا قلنا نرفض النظرية النصرانية، لأن النظرية النصرانية تريد أن تدعي الحلول، ومعنى الحلول يعني شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى يحل في عيسى، وتدري أن الحلول يستبطن محذور كبير، لأنه كيف اللا متناهي أن يحل المتناهي، وهذا هو الإشكال في الحلول. بالنسبة إلى الإيجاد والصدور قلنا إنما يتعقل في الإضافة الإشراقية، ولكنه إضافة إشراقية على سبيل تعدد الرتب، على أساس تعدد مراتب، يعني وإن كان هو شيء واحد لكن شيء واحد يمر بمرتبتين، مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة. والمرتبة الضعيفة ليس غير المرتبة الشديدة، بل هي عين المرتبة الشديدة. غاية ما في الأمر أنها تنزلت تلك المرتبة فأخذت مرتبة من الضعف. فكرة الإيجاد والصدور تدور مدار هذا المعنى. كلام كان في المصطلح الرابع وهو التلبس. التلبس أيها الأخوة لنا أن نمثل له بصفات الباري عز وجل. استقد واحد يجي يسأل، إذا كان مثال التلبس صفات الباري عز وجل، إذا ما الفرق بين فكرة الإيجاد والصدور وبين فكرة التلبس؟ شنو الفارق بينهما؟ لأنه إحنا بناء على ما بينا من الصدور والإيجاد هو عبارة عن عينية لا ثنائية. طب التلبس هم احنا ندري ان صفات الباري عز وجل عينه ذاته، فشلون تميز لي بين صفات الباري الذي هو مثالا لمن؟ للتلبس، وبين الصدور والايجاد الذي احنا مثلنا باحة وانه يدخل في دائرة الاضافة الاشراقية؟ الجواب ان صفات الباري الذاتية فإنها عين الذات وجودا، وإنما التغاير بينهما تغاير الاعتبار. ففي الحقيقة ليس عندنا في الخارج إلا شيء واحد، عنوان ذلك الشيء الواحد وهو شنو؟ الوجود اللامتناهي. هذا الوجود اللامتناهي ننظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى من حيث وجوديته، فيصير الموصوف ويسمى الله عز وجل ويسمى الباري عز وجل من جهة موصوفيته. أما من جهة صفته الذي هو صفته في الخارج حقيقتها هي أيضا وجود، يعني ليس صفة العلم حقيقة غير حقيقة الوجود، بل سنخ حقيقة العلم عند الباري عز وجل هي شنو؟ من أي السنخيات؟ هي سنخية وجودية، مو سنخية ما وراء الوجود. كذا قدرة الباري، لا بد أن تفسر قدرة الباري على مستوى السنخية الخارجية، معدنها الخارجي ما هو؟ هو وجود. كذا اختيارية الباري، ما ممكن أن تفترض في اختيارية الباري على مستوى الخارج إلا نحو سنخ من سنخية الوجود، وهذه السنخية سنخية الوجود تضمن لي وحدة خارجية. نعم الذهن أحيانا ينتزع هذا الواحد الخارجي، ينتزع منه كم مفهوم؟ مفهومين، ينتزع منه مفهومين. فلذا احنا قلنا صفات الباري عينه، الباري عين الذاتي، انما المائز بين صفات الباري وبين الذات، او بين صفات الباري فيما بينها، التمايز انما تمايزا على مستوى عالم المفهوم لا على مستوى عالم الواقع. فالعلميه والقدره بلحاظ الخارج هي شيء واحد مو شيئان، انما الذهن يسعى في ان ياتي هذا الشيء الواحد اليه، ياتي بنحوين مع عدم ملاحظة تعدد المراتب. يعني مو مرتبة علمه غير مرتبة ذاتي، كلامي في صفات الباري الذاتية هي محفوظة في نفس المرتبة، بينما في الإيجاد والصدور صحيح احنا قلنا بالإضافة الإشراقية، والإضافة الإشراقية تفرض علينا أن نحكم بماذا؟ بالأحادية لا بالثنائية، وقلنا المضاف إليه والمضاف في الإضافة الإشراقية ما هي إلا شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد يمر بمرتبتين، ومن هنا في الإيجاد والصدور قد لوحظ إضافة أحادية لكن هذا مراتب، بينما في التلبس لوحظ أمر عيني خارجي لكنه لم يكن ذا مراتب، وإنما التعددية تعددية ذهنية صرفة. الفارق لذا أن تشوفوا بلحاظ الإيجاد والصدور، صحيح إحنا نقول عندنا شيء واحد مثل النور، النور شنو؟ شيء واحد، وهو شنو حقيقته؟ ظاهر بنفسه مظهر لغيره، لكن نور 60 غير النور 100 في الخارج غيره. صحيح اثنيناتهم يشتركان في الحقيقة وهي شنو؟ حقيقة نورية، لكن هناك تعدد في ماذا؟ تعدد في المراتب. في الخارج عندنا تعدد مراتب، نور 60 غير نور 100. أما بلحاظ صفات الباري عز وجل من نقدر نقول مرتبة علمه غير مرتبة ذاته، لأنه يعني بس نقول مرتبة علم غير مرتبة ذاته، يعني مرتبة الذات يمكن أن تتصور فائدة لتلك الصفة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ما نقدر نقول الذات كانت في مرحلة خلو من الصفة ثم بعد ذلك طرأت الصفة. لذا كل ما مرتبة للذات لابد أن تكون شنو؟ ممزوجة مع تلك الصفة. هذا ما عندنا فقدان ووجدان، وإنما دائما تصاحبها ظاهرة الوجدان، بينما في نور 60 والمئة نور 60 فيه جهة فقدان، وإن كان ما به الاختلاف عين ما به اشتراك. لذلك عبرت عن فكرة الإيجاد والصدور ماذا عبرت؟ بفكرة التشكيل، بينما في الأولى في الحلول عبرنا عنه بالثنائية الخارجية، في الإيجاد والصدور عبر عنه ماذا؟ فكرة التشكيل، في التلبس عبر عنه ماذا؟ بعد مو إيجاد، وجوده وتعدد مراتب، تشكيك الماضي، وإنما نقول تعددية مفهوما فقط. إذا فهمنا هذا المعنى نقدر نفهم كيفية علاقة الإنسان مع الله. هناك من يرى أن علاقة الإنسان مع الله تعددية خارجية، هذا رأي، طبعا هذا الرأي تقريبا هو الرأي الذي ينتهي بنا لا محالة إلى التلبس، عفوا إلى الحلول، معذرة إلى الحلول. إذا قلنا تعددية، الرأي الآخر شنو؟ وهو المشهور، شيء يجري لأنه نحن لابد أن نقول على أساس الصدور والإيجاب. يعني الصدور إيجاب يعني إمام في الخارج لا يم لا يحكم عالم الوعاء الخارجي إلا شنو؟ إلا وجود. لكن هذا الوجود مثل البحر، البحر لما تنظر إليه لا ترى فيه إلا الماء، لكن هذا الماء يأخذ قوالبا، قوالبه يعني الموجة الأولى والموجة الثانية. الموجة الأولى ما تولدت من حقيقة ما وراء حقيقة الماء، بل هي حيث نفس حقيقة الماء، لكن من تنبت هذه غير تلك، غير خارجية، غير خارجية. افترض البحر يصير فيه فد رافد صغير كمعدن كحقيقة، هذا الماء نفسه هذا الماء، لكنه نقدر نعبر عن هذا رافد ولكن شنو؟ لا كمصدر أصل، لا هو الذي يعطي لذلك الرافد المصدر الماء. الله سبحانه وتعالى على النظرية الثانية شلون نفترضه مع الإنسان؟ نفترضه مثل البحر، والإنسان يكون مثل ماذا؟ مثل النهر، مثل الرافد، على أن يكون ذلك الرافد بالنسبة إلى البحر من حيث سلسلته كل منهما وجود. لذا طبعا هذا مبني على لا نظري أصالة الوجود، أصالة الوجود يعني أن مضافا إلى أن الباري عز وجل حقيقته وجود، ماهيته وجوده، كذلك الإنسان حقيقته الوجود فهما وجود، إنما الماء بينهما ذاك مصدر الوجود، وهذا فاقد للوجود، فقيم للوجود. فيصير تعدد مراتب، الذي هي نظرية التشكيل، الذي هي نظرية التشكيل. النظرية الثالثة التي هي أكثر النظريات، الذي نظرية وحدة الوجود. احنا مرة من المرات قلت لكم، إذا واحد يقول لك شنو العرفان؟ هذه كلمة تختزل لي العرفان، علم العرفان يمر علينا كثيرا. علم العرفان طبعا العرفان مرة نظري وأخرى عملي. العرفان العملي سلوكيات رياضيات، مجموعة رياضات يقوم بها الإنسان، هسه الرياضات شلون تولدت، شلون صارت، ايش قد مقبولة، ايش قد ما مقبولة، هذا في العرفان العملي. أما في العرفان النظري، العرفان النظري فرق في كلمة واحدة، عنوان تلك الكلمة شنو؟ إذا واحد يقول ما هو العرفان النظري؟ القول بنظرية وحدة الوجود، ما عندي شيء، كل ما سواه فهو يحوم حول انتزاع تلك النتائج لنظرية وحدة الوجود. وإلا حقيقة العرفان عبارة عن كلمة واحدة، نظرية وحدة الوجود يعني شيء؟ يعني هذا الذي قلناه كما نقوله في الباري عز وجل مع صفاته، إن التعددية تعددية مفهومية، لا أن التعددية تعددية في الخارج، ما عندنا تعدد خارج، وإنما عندنا في الخارج على نظرية وحدة الوجود. في الخارج عندنا وجود شخصي واحد، عنوان ذلك الوجود الشخصي الواحد من هو؟ الله. طب إحنا شنو بعد؟ إحنا في أحشاء هذا الوجود الواحد الذهن ينتزع من هذا الوجود الواحد، ينتزع شيء باسم إنسان. فلذا هم يقولون بعيني، لذا هذا التعبير أنا الله شنو معنى أنا الله؟ أنا الله هو مقولتهم شنو هي مقولتهم؟ إذا أريد أن أعبر عن العرفان النظري بما لا يتكلم له بنظرية أنا الله، شنو أنا الله؟ معنى أن الله شنو؟ معنى أن وجودي وصفه نفسه وصف وجود البارئ، هذا المقام إحنا المفروض، لكن هم يتقدمون خطوة للأمام. وأن لا بينونة بيننا وبين الباري عز وجل في عالم الخارج، وإن الذي يحكم في عالم الخارج هو كل هذا الكون، يعني نفس عالم المادة، نفس الأفلاك، نفس الكواكب، نفس كل ما في الكون، مو بس عالمنا هذا، حتى العوالم غير المادية، عالم الملائكة، عالم الجن. لذا على هذه النظرية راح ننتهي إلى نتائج وخيمة، منها الشيطان الشيطان على وفق هذه النظرية. يعني احنا اذا بلنا فكرة انا الله وقوملت هذا لابد ان تخطى شنو؟
سبحان الله.
ليش؟ لأنه موجود، ما عندنا إلا معدن الوجودية. وتمشي هذه النظرية، طبعا هذه النظرية نظرية العرفان النظري، نظرية وحدة الوجود، التزموا بها جملة من العرفاء مثل محي الدين، هو صاحب الحمدة محي الدين العربي. فإذا مرت عليكم كلمة محي الدين أنت تمشين بالدين بالمحي الدين. والتأزم أين بيننا وبين محي الدين ابن العربي؟ محي الدين هذا الكتاب بس يذوب كل أعماق الكون من عالم المادي، الملائكة، الجن، الشيطان، كل هذه الوجودات هي في الحقيقة سنثيات للحدود. أما في عالم الكون الذي يحكم هو وجود شخصي عنوان الوجود اللامتناهي، وهو حاضر لكل الوجودات المتناهية، والوجودات المتناهية ذائبة في الوجود اللامتناهي. هذه نظرية الفقه. احنا لا نقول لا 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 صحيح. هنا ما عندنا تعدد فرارا من مشكلة الحلول. لكن ايضا ما نقول بانه مجرد ان الانتزاع انتزاعا في المرتبة الواحدة والمغايرة بينهما مغايرة المفهوم. بل بالنسبة للبارئ عز وجل مع صفاته بينما تنفس به. اما بالنسبة لغير البارئ عز وجل إنما التعدد تعددية للمرتبة، المرتبة متعددة. وقلنا لتمثيله بالمثال إن العدد اللامتناهي غير عدد رقم واحد، مع أن اثنيناتهم من حقيقتهم شنو؟ عدد، اثنيناتهم عدد، لكن مع فارق بين هذا وذا في أي شيء فارق، فارق بالمراتب الخارجية لا المراكز الذهنية، لا التغاير تغايرا ذهنيا، إنما التغاير تغايرا خارجيا. طبعا بهذا السياق احنا نتجد أن حقيقة الرسول الأكرم أن سلك وجودها غير سلك وجودنا، ليس أنه من الضروري أن تكون سلكية الإنسان وسلكية الرسول من حيث الوجود. نعم هما وجود واحد، لكن الكثافة الوجودية للنبي غير الكثافة الوجودية للإنسان. لذا مرتبة كثافة الوجود للنبي إيش قد تبتدأ؟ ما تبتدأ من قبل 100، وإنما أول بداية كثافة الوجودية للإنسان عندما يخلق الله الإنسان النبي يخلقه بها كثافة 101. نعم 101 له أن يحلق بالاختيار إلى أن يصل إلى اللامتناهي، له أن يحدث، فهو ما زال في دائرة الاختيار، ما زال هو في دائرة التكامل، لكن مو تكامل خروج من النقص إلى الكمال، وإنما خروج من الكمال إلى الأكبر، دائرة السعي. أما أن يتنزل عن المئة ما ممكن يتنزل عن المئة، هذا معنى أننا نقول بالعصمة للنبي، وهذا معنى أننا نقول بالعصمة للنبي في شنو؟ في كل مراحل حياته ووجوده قبل البعثة بعد البعثة. وهذا معنى أننا نقول بأنه العصمة عصمة في جميع أطوارها، مو عصمة في خصوص عالم التبليغ أو عالم، وإنما في كل آفاقها. وهذا معنى أننا نقول من المحال في يوم من الأيام لو بذلنا قصارة جهدنا وبذلنا تمام العناية الكماليات والرياضات النفسية على أن نصل مرتبة إلى مراتب النبي لا نستطيع، لأنه أنت مساعد حركة الشجرة تبدأ من واحد إلى مئة. لو تريد تعمل بأوج الحركة فأنت أقصى ما عندك من قابلية أن تبتدئ تنتهي إلى ماذا؟ أما بداية حركة النبي من تبتدئ؟ تبتدئ من 101، علما أنه حركة النبي الاختيارية ما يقف درجة درجة، إنما قفزه يكون على مستوى لا درجة. هذا ما معنى أنه أننا نساوي بين النبي وبين الله، يبقى هناك لون شافع. حال النبي من الله عز وجل حال قطرة من ماء في بحر، وحالنا من النبي حالة قطرة في بحر. احنا بالنسبة للنبي قطرة في بحر، وبالنسبة للنبي إلى الله عز وجل قطرة في بحر. حفظ المراتب موجود، تعدد المراتب موجود، الحركة الاختيارية موجود، ليس هناك جذرية في البين، لكنه يبقى سؤال، وهذا سؤال يرد دائما، أنا ما أدرس فيه بس تحت عنوان لماذا أن الله سبحانه وتعالى خلق النبي تحت مرتبة من الواحد، هذا شلون؟ شنو مؤمن أن يخرج؟ لأنه هو حركة عفوية ولا قائمة على أساس لا ملاك، لا بد أن نفرض ظهر لا، ما هو ملاك؟ لماذا أعطي للنبي هذه المرتبة؟ وهذا النمط شو نسميه؟ جبر كلامي أن يسمى جبر وجودي فلسفي، وفرق. ومن أكبر أزماتنا اليوم أننا لا نميز بين الجبر الكلامي وبين الجبر الفلسفي، وهذه دائرة حديث في الجبر الفلسفي، والجبر الفلسفي لا يعني الجبر الكلامي، بل يبقى الجبر على مستوى علم الكلام، نحن نقول بدائرة الاختيار. وبهذا أيضا يتضح أنه علم الباري، علم النبي صحيح أنه بشر، لكن لو ترجعون إلى آيات النفي العلمي عن النبي لو تلاحظون تلك الآيات كلها تنفي شنو؟ هذا النمط من النفي، النفي الاستقلالي، لا أملك لنفسي نفعا ولا طرفا. الآية جاية عند النبي، وين جاية؟ عقيد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، شنو يعني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا؟ فبلا أشكال كل إنسان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أكو واحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ طب إحنا ما نقول بنظرية الجواب. الآن أنا لما جاي للمكان مو أفقد النفع، شخص يروح إلى مكان سيء مو يقصد الضرر؟ شنو لا أملك لنفسي؟ إذا الإنسان العادي أقل الوجودات قادر على أن تؤمن لنفسها نفعا ولا ضرا، شنو أن الآية تقول لا أملك؟ صريح النبي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ثم تأتي آية شنو ما لا أملك؟ لا أملك بالاستقلال النفع والضرر، لابد أن يكون بالتالي كل ما يصدر من المعلول وجودا إحداثا بقاء لابد أن يكون بواسطة الباري عز وجل. كما أنه النفع والضرر رحم الباري، هكذا علم النبي لابد أن يكون في ياسها نفيها. نريد أن نقول إن الله عز وجل أعطى للنبي هذا المقام، العلم الأسمى تدخل في هذا الدائرة. أنا بس أشرح مصطلح أكثر، بس شوفوا خلينا نستمر. خب، سواء كان لنحو الحلول أو الانتزاع الذي أنا مثلت الانتزاع أو الصدور أو الإنجاز كأسماء الفاعلين واحد والمفعولين والصفات المشبهة، هاي ثلاثة، بل وصية للمبالغة التعليق الترقي ببال يبدو لا وجه له، لأن محال ما بعد بل هو نفس حال ما قبل بل. سأل واحد يقول هذا بل إنما جاء في مقامي رجل كلام صاحب الفصول، أقول كلام صاحب الفصول لما كان جاي باسم المفعول لكان يصلح أن يكون نظرا إلى هذا. يعني يقول إحنا نقول أن المشتق الفصولي في أسماء الفاعل وفي الصفة المشبهة، بل خلافا لصاحب الفصول في ذي، بس مو المشكلة وين جت؟ أسماء المفعول جاءت. إذا هذا التعبير ببل فيه مجال للتوقف. وصية المبالغة هاي صارت أربعة، وأسماء الأزمن وأسماء الأمكنة والآلات هذه السبعة كما هو ظاهر عنوانها. طب دليل أنه المشتق الأصولي يحترم هذه السبعة شنو؟ ما هو المدرك على أن المشتق الأصولي يحترم السبعة لا أنه يحترم الاثنين كما قال صاحب الفصول؟ يقول كما هو ظاهر عنوانات عنوانات الأعلام، لما قالوا المشتق الأصولي عنوان المشتق الأصولي ما قالوا أنه اسم الفاعل وصف المشبه، وإنما قال المشتق ظاهر العنوان المشتق يحتمل يحتضن كل الأقسام السبعة، بل صرح بعضهم كصاحب البدائع، بل صرح بعضهم بأنه المقصود من المشتق ما يحتضن الأقسام السبعة. هذا من جهة، فإذا كلماتهم وتصريحاتهم تدفع باتجاه السبعة،
بل لا دليل على الاختصاص بالاثنين. راح يضرب صاحبي الان هذا تعليق في كلامه مع عدم
راح يضرب
الان صاحبي مع عدم صلاحيه ما يوجب اختصاص النزاع بفردين، فردين مفروض شنو؟ اسم الفاعل والصفه المشبهه فقط. مع عدم صلاحيه دليل يستدعي اختصاص البحث الفصولي بخصوص هذين المثالين، ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض يعني بهذين المثالين، الا انه ذكر المثالين من باب الترتيب لا من باب الا الترتيب بهذين المثالين. وهو يعني التمثيل لا يستدعي الانحصار وهو غير صالح للحصر، يا هو هو يعني والتمثيل غير صالح للحصر كما هو واضح. فلا وجه التفريع لما زعمه صاحب الاصول من اختصاص المشتق الاصولي بخصوص اسم الفاعل وما بمعناه، ما هو ما بمعناه من الصفه المشبهه. طبعا احنا لا تكون بعض المرات الصفه المشبهه ان تاتي وان كان صيغتها صيغه الصفه المشبهه لكنها هي وزانها وزان اسم الفاعل وما يلحق بها، يعني وما يلحق بالصفه المشبهه الذي ترجع الى اسم الفاعل. وخلوص كلام صاحب الفصول شنو؟ اختصاص النزاع بهذين المثالين وخروج الأمثلة الخمسة المتبقية وخروج سائر الصفات يعني الأسهام الخمسة. منشأ صاحب الفصول شنو؟ ولعل منشأ صاحب الفصول إنه فسر هذه الأقسام الخمسة بنحو من التعريف دفع القضية باتجاه الاتفاق. وبعد والاتفاق مدعاة للطرد، فعرف الخمسة بنحو كان نهايته إلى الاتفاق. اتفاق على ماذا؟ إما اتفاق على الاتفاق أو الاتفاق على ماذا؟ على الأعم المهم، إما أنه عرف بنحو من المعنى يكون في الاختصاص أو يكون في المعنى. ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل من الأقسام الخمسة المتبقية من المعنى مما اتفق عليه الكل. اتفقتم العبارة شنو؟ عرفت هذه الأقسام الخمسة بنحو من المعنى ينتهي بنا إلى الاتفاق. طبعا أكون مقدمة مطوية والاتفاق طارد جيد. وهو كما ترى شنو هو كما ترى؟ أنا ليس تعريفة بهذه، طبعا نبدأ بنناقش مناقشة، المناقشة الأولى أنه ليس هذا المعنى الذي أنت عرفته هو تعريف صحيح كما سنرى في اسم السماء. هذا واحد. اثنان، حتى لو عرفت وانتهى الأمر اتفاقي ليس كل أمر اتفاقي يستدعي الخروج وهو كما هو. هذا إشعار بدليل آخر لصاحب الفصول. نقول ها إيش صاحب الفصول قال؟ بويا المسألة اتفاقية كما في بعض ماذا في بعض المبادئ. مثل إيش بعض المبادئ؟ قلنا مثلا كالطبيب فإنه لا محالة للطبيب مع أنه انقضى عنه المبدأ يصدق أنه طبيب وهو في البيت، فقال إذن هذا موضع اتفاق على أن الطبيب موضوع للأعم ممن هو متلبس بالطبابة وممن هو انقضى عنه الطبابة، فجعل أحد المدارك في الوصول إلى الاتفاق يا مدرك. قال أن المقصود من الطبيب بلا إشكال، شوف شلون تعبيره، بلا إشكال لم يختلف اثنان اتفق الكل على أن الطبيب حتى يصدق على من انقضى عنه المبدأ. شلون يا أبي يصدق حتى على من انقضى عنه المبدأ؟ قال لأن الطبيب في البيت يسموه هم يسموه طبيب مع أنه انقضى عن المبدأ. ما هو الشيء يقول هنا غلط ولا غلط، يقول لازم أن تفسر من انقضى عنه المبدأ بأي معنى؟ بمعنى ترك مهنة الطبابة. مو ليش؟ لأن الطبابة راح نجي نقول المبدأ مالته شنو؟ مو التلبس الفعلي وإنما التلبس المهنة، وال أن تكون الذات خلو من المبدأ بمعنى أن يحجب ذلك تلك المهنة. فليس مثال الطبيب أنه الطبيب في الدار، وإنما مثال الطبيب لابد أن يمثل من أجر مهنة الطبابة واتجه إلى مهنة أخرى. إذن هل يصح لنا عندما يكون
فتلبس بمهنة أخرى، هل يصح أن نقول له طبيب أم لا يصح؟ هكذا يصور المفتول عبارة.
بل واختلاف أنحاء التلبسان
كما ستأتي في المقدمة الرابعة، هذه المقدمة الرابعة مفصلة راح تأتي،
واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوتات مبادئ المشتقات.
شلون تفاوت المبادئ؟
تارة فعلية
مثل ايش؟ مثل الأكل، الأكل مأخوذ فيه يا قالب، قالب فعلي. لا لا، واحد الآن ترك الأكل يجي في فكر انتباع حلو،
أو الشعني مثل ماذا الشعني؟ قلنا كالمفتاح، فإنه المفتاح ما دام محفوظ على شأنية الفتح
فهو شنو؟
مفتاح.
أو السيارة، سيارة ما دام لها شأنية الحركة فيسموها شنو؟ سيارة، ما مأخوذ فيها. نعم، إذا صار شنو غير قابل للحركة أفضل حينئذ يصير مصداق للإنفاق.
أو الصناعة أو الملكة حسب ما يشير إليه، لا كل هذا لا يوجد تفاوتا في المهم المحل لنزاعها، ها هنا كما لا يخفى.
جيد،
ثم الآن بعد ما بين أن أقسام المشتق إيش صارت عنده سفحة، وطرد بذلك كلام من صاحب الفصول من اختصاص الاثنين، الآن راح يدخل في سياق. قال دل لي أن أقول أن المشتق الأصولي يشمل حتى بعض الجوانب عندما تتوفر الشروط الثلاثة. طبعا الدخول، دخول من؟ دخول الجوانب، إما دخولا موضوعيا أو دخولا حكميا. نحن عندنا نحوين من الدخول، تارة الدخول دخول موضوعي، وأخرى الدخول دخولا حكميا. مثل ايش؟ الآن زيد يقرأ درس داخل في قائمة العلماء بأي نحو، دخول موضوعي. إذا شخص سقي بس ما يقرأ درس، لم يدخل التقييد في قائمة العلماء، لكنه كل ما للعلماء من آثار فهي ثابتة أيضا علما. هذا شو يسمونه النمط الدخول؟
دخول
مرحوم الشيخ يقول انا مو مهم بعد ما قلت رجاء للتحدي، انا اللي اقول بعض الجوانب داخله في مباحث علم الاصول، هسه اما دخولا موضوعيا طبعا مبني على ان نفسر المشتق الاصولي بنحو يحتضن هذه الجوانب، والا لا قلت مو المشتق الاصولي ما يمكن ان موضوعا ان يحتضن هذه الجوانب، غايته بعد سيكون داخلا دخولا حكميا. طبعا يحتاج الى منبه، يا منبه انه ما هو الدليل على ان بعض الجوانب داخله في علم الاصول اما دخولا موضوعيا او دخولا حكميا؟ راح يمثل بمثال فقهي، يقول هذا المثال الفقهي سيشاهد على ان الجوانب فيهم داخلات في علم الأصول أعم من أن يكون دخول إما موضوعي أو دخول الحكم.
شو العبارة؟
ثم أن إنه لا يرفض أن يراعى بالمشتق في محل النزاع، يعني المشتق الأصولي في المشتق الأصولي في محل النزاع، يعني في المشتق الأصولي مطلق ما في دخل الجوانب، مطلق ما كان مفهومه ومعناه شو جاري، جاري عندنا محمولة على الإثنان ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها، اتصاف الذات بهذا، بلحاظ اتصافها بها.
جيد،
بعرض أو عربي، اسمع شو المقصود من بعرض وعربي. احنا في علم الفلسفة شنو الفارق بين العرض والعربي؟ في علم الفلسفة العربي يدخل في الكليات الخمسة، اما العرب فمو يدخل، العرب مقابل ماذا؟ فلسفه داعشي، عرب مقابل شنو؟ ها جو، اما العربي مقابل ماذا؟ داعش. الذي هو الكليات الخمسة شنو؟ ذات العرب، يعني ثلاثة ذات واثنين عرب. فإحنا في علم الفلسفة شنو نميز بين العربي والعرب؟ العربي هو عبارة عن المشتق، والعرب عبارة عن المصدر. فارق العرب والعربي عند الفلاسفة شنو؟ فارق المصدر والمشتق. فارق المصدر والمشتق. ما بين شنو الفرق بين ضرب وضارب؟ شنو الفرق بين عدل وعادل؟ العدل ماذا يذكر؟ يذكر عرب. عادل شو يصير؟ عرب. هذا هو الفارق. لذا مقابل العرب باكس الجوهر، ومقابل العرب شنو؟ ولذا الكليات الخمسة ترى في تعريفها شنو مأخوذ؟ أهم تعريف الكليات الخمسة شنو؟ الذي يكون محمولا على موضوع على سبيل الحمل الذاتي الكوني، على سبيل الحمل الكوني. هذا هو الكليات الخمسة، هو نفس المستقل الذي يحدث الحجر الآن. تعريف الكليات الخمسة هو عبارة عن شنو؟ لذا ما نقول النطق ذاتي، الناطق ذاتي، النطق ليس بذاتي. النطق شنو ماذا يسمى؟ يسمى جوهر. ما الفرق بين النطق والناطق؟ يقولون النطق جوهر، الناطق ذاتي. العدل يسموه عرب، العادل عرب. فالفارق عندهم بين العرب والعربي فارق المصدر واسم والمشتق، او عبر عنه فارق الحبل. بعبر بتعبير ثاني، بعبر بتعبير ثاني، فارق العرب والعربي او الجوهر والذات. شنو الفارق؟ فارق الحمل هو والحمل ذو هو. كل ما كان الحمل ذو هو تصير دائرة الجوهر والعرب، وكل ما كان الحمل هو هو كان ذاتيا او عرب. هذا الفارق. جيد، هذا يعني على مستوى عالم الفلسفه. هنا لا يوجد هذا المعنى جزمه. ليش؟ لان احنا نريد ندخلهم اثنيناتهم في المستقبل الاصولي. فالمراد من العرض لابد ان يفسر بتفسير اخر حتى يدخل في المستقبل الاصولي. لان اذا اردت ان تلتزم بنفس ما ذكره علماء الفلسفه لاستدعى ان نخرجه من المستقبل الاصولي. والحاله وعباره كثير يقول سواء كان عرب او عربي، فلا بد ان يفسر بتفسير اخر. طب ما التفسير الاخر؟ ما هو التفسير الاخر؟ التفسير الاخر طبعا يعبر بتعبيرين الذي هو يريد هنا. اثنيناتهم العرب والعربي هنا هاي عباره لاشرح هاي العباره. اثنيناتهم عباره عن انه المحمول الذي يحمل على سبيله هو. هذا انتهينا منه. غايه ما في الامر احدهما قد يشار اليه بالاشاره الحسيه والاخر لا يشار بالاشاره الحسيه. هاي العباره كان شيء كبير راح اعيد لك اياها. كل ما كان معقولا ماهويا او كان معقولا ثانيا فلسفيا. لان المعقول الثاني الفلسفي شنو تعريفه؟ تعريف المعقول الثاني الفلسفي ليس لهما بازاء في الخارج، انما له شنو؟ منشأ انتزاع خارج. له منشأ. تدري اذا قلنا انه لهما بازاء في الخارج تدري شو يلزم؟ الله حاضر يرجع شيء. إلى يقول الله عالم، العالم له معقول ما هو يدري شو يصير؟ يعني انه في الخارج عندنا الله وعندنا حاضر. لذلك قال العالم ترى معقولا ثانيا فلسفي. ليش معقول ثانيا فلسفي؟ يعني هو منتزع من الخارج ولكن ليس لهما بأزاء في الخارج. فالعالم ليس لهما بأزاء في الخارج. بس قلت ما بأزاء في الخارج قلت بالاثنينية. حتى تفر من الاثنينية شو تقول؟ المعقولات الفلسفية أمنت أسست فتح بابها لأجل تأمين هذه المشكلة. يعني كل شيء الآن أنا ممكن، أنا ممكن لو ممكن أو ممكن مقابل واجب الوجود، لكن هل عندي في الخارج حقيقتين، حقيقة أنا وحقيقة الإمكان، أم أن الإمكان منتزع من وجودي الفطري؟ الإمكان طبعا عندنا امكان ما هو الامكان، انا عندي اتكلم من امكاني الوجودي، امكاني ما هو الى كلام اخر، كيف كان الفلسفه؟ نقول هو منتزع من شيء. المرحوم شيء يقول كل، الان راح ابين العباره، كل ما كان محمولا على سبيل الحبل الهوهو سواء كان محقونا ماهويا ام كان محقونا انتزاع، كل هذا داخل هذا تعبيره. شو العباره عن بعرض عرض فلسفه اذا ما كان من المحقول الثاني الفلسفي او عرضي ما كان من المحقول ماهوي. الجامع المشترك بين هذين الاثنين شنو؟ محمول على سبيل الحمل هو. وبهذا اتضح الفارق بين هذا التفسير وبين ما هو المذكور في علم الفلسفة. جيد، ولو كان جامدا كالزوج، هذا زوجي والزوجة هذه زوجي والرب هذا رب وهذا حر حر وهكذا، فإننا نرى أن هذه الأمثلة الأربعة محمولات على موضوع على أي نحو من الحمل؟ على نحو الحمل الهوهو، مع أنه في المدار النحوي تسمى هذه جوامد، لكننا عندنا تدخل في ضمن المشكلة. وإن أبيت، شنو وإن أبيت؟ شنو وإن أبيت؟ يعني وإن أبيت أن لا تفسر المشتق الأصولي بنحو يحتضن الجوامد احتضان الموضوع، لا أقل لا بد أن تقود للاحتضان الحكمي. وإن أبيت، إذا واضح شنو وإن أبيت؟ يعني وإن أبيت أن تفسر المشتق الأصولي بنحو يحتضن الجوامد احتضان الموضوعية، وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتاق، يقول منشأ هذا منشأ أنه أبيت، لأن المشتاق هو غير الجامد. وعلماءنا ايش قالوا؟ قالوا مشتاق، علماء الأصول قالوا مشتاق، شلون ندخل الجواب؟ يقول لك إذا صدق في طبقة تدور مدار كلمة المشتاق، طب ما له معنى أن يدخل الجامد مشتاق، فادخله إدخالا حكميا كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ المشتاق. فهذا القسم من الجوامد ايضا داخل في محل النزاع، لكنه سيكون حينئذ دخوله دخولا حكميا، سيكون دخوله دخولا حكميا وليس دخوله دخولا موضوعيا. جيد، هسه شيخ انت جعلت ان بعض الجوامد اسميها لا محاله داخلات في علم الاصول، هسه اما دخولا موضوعيا. طبعاً قلت شوفي يقول دخول موضوعي، إذا شوية نتحرر من كلمة المشتق أو لا دخولاً حكمياً، إذا ماذا لا نتحرر من كلمة المشتق ونبقى جامدين على كلمة المشتق، إذا ما تتحرر كيف؟ شو نبدأ دليل هذا التحرر؟ يا دعوة أن بعض الجامد بعض الجوامد ذات ذات ألفين في البحث شنو يقول عام؟ المثال الشخصي. خب شنو المثال الشخصي؟ مثال الفقهي، بس التفت بالمثال الفقهي، انسان عنده ثلاث نسوان، عنده ثلاث نسوان، مره رقم واحد، مره رقم اثنين، مره رقم ثلاثه، المره الثالثه افترضها صبيه بخلاف المره الاولى والثانيه، اجت المره الاولى ربعه المره الثالثه، المره الاولى ربعه المره الثالثه، هنا لا شك ولا ريب، هم المرأة الأولى تحرم على الزوج، هم المرأة الثالثة تحرم على الزوج. ليش؟ أما الأولى ليش تحرم؟ لأنه صارت أم الزوجة. شلون صارت أم الزوجة؟ لأن الثالثة هي زوجتي. فالأولى أرضعت الثالثة فصارت هي أم. وإحنا ندري أم الزوجة شنو؟ محرمة. طبعاً أم الزوجة محرمة، حرمتها مشروطة بالدخول لو حتى ما في دخول. إذا احنا في المسائل الفقهية هاي المسألة المعروفة عندنا نطبقها دائما. بعض الأحيان احنا نعيش في بيوت تداخل أسري حتى نتفادى مشكلة، مثلا انه يصير تداخل رجل على امرأة كذا، فشو نسوي؟ انا اتزوج بنت مثلا هيك المرأة، وان كان هيك المرأة عمرها ست ساعة واحدة، اتزوجها دقيقة واحدة، بعد ما تزوج بتبيج المرأة دقيقة واحدة شو تصير بيج المرأة عليها؟ وتحرم بعد محرمة بالحرمة الأبدية. ولو يصير بعد بيج أم زوج ولو جبت عقدت على على بنت جبت لحظة لذا إذا أم الزوجة شبيه توجب الحرمة المؤبدة بمجرد إجراء الصيغة ولو لحظة ولو لحظة واحدة. طيب من كذا بخلاف بنت الزوجة، بنت الزوجة شو تكون محرمة؟ هي بشرط الدخول، من دون الدخول لا لا. جيد، هسه نرجع للمثال. فإذا الأولى ليش حرمت؟ لأنه صارت أم زوجتي. لما زوجتي شنو؟ ثالث افترض. والأولى شنو؟ أربعة أكثر. فصارت شنو؟ أم زوجتي. زين الثالثة ليش حرمت؟ لأنها صارت بنت زوجتي. بشرط أن تكون قد دخلت بالأم. لأن بنت الزوجة شو بتحرم؟ عند الدخول بأمها. والمفروض أنا داخل بالأولى. فالأولى حرمت لأنها شنو؟ أم زوجتي. والثالثة حرمت ليش؟ لأنها بنت زوجتي. يا زوجتي بنت زوجتي المسؤولة. هذا واضح. هل هناك خلاف في هذا؟ لم يكن هناك خلاف في هذا. يعني أم الزوجة الأولى واضح. الثالثة الكلام كله وين؟ في الثانية. الثانية بعد كم يوم ربعت آية. يا ربعت ربعت الصغيرة. تستحرم أو لا تحرم؟ البعض قال لا تحرم. ليش لا تحرم؟ قال ما يقال لها أم زوجي. ليش ما يقال لها زوجي؟ منتهت بعد هاي طلعت من زوجتي. الثالثة قبل كم يوم هي كانت زوجتي وانتهت. مو حرمت علي؟ حرمت علي عشان أنا خرجت عن زوجتي. إذا ليش تحرم الثاني علي؟ الثاني بعد مو أم زوجتي. ليش مو أم زوجتي؟ إي نعم هي كامل هاي زوجتي. هم الأربعة مو زوجتي. قبل كم يوم هي كانت زوجتي؟ فهي مو زوجتي. أجوا بعض العلماء كصاحب المسالك وصاحب الفخر مجموعة من العلماء أجوا قالوا حتى الثاني محرم. حتى الثاني محرم. يعني كما حرم الأولى والثالثة حرم الثاني. يعني ليش الثاني حرم؟ أجت المسألة الفصولية. إيش قال؟ قالوا لأن هذه الثانية هي أم زوجة بعلاقة ما كان. ونحن في علم الأصول قلنا أن المشتق حقيقة المتلبس بالفعل وما كان متلبسا بالمعنى. أعرف الملك شنو؟ هجر. بينما أن الثاني شو كلامنا كل المثال جمعنا على ماذا؟ على بيان حرمة الثانية الأولى والثالثة فواضحة أصلا مو داخلة في محل كلامنا وهي من المسائل الواضحة. الكلام الثاني من قال بتحريم الثانية شنو مدركه؟ ليس له مدرك إلا هذا. ما هو؟ قال لأن هذه الثالثة بما أنها كانت في الماضي زوجتي وهذه الثانية أربعة الثالثة فهي أربعة من كانت زوجتي في الماضي. والزوجة لا يشترط فيها أن تكون متلبسة بالفعل بل حتى ما كانت متلبسة بالمعنى. حتى ما لو كانت متلبسة فأطلق لفظ الزوجة وأريد منها الأعم من المتلبس بالفعل وبعد وما كان متلبس بالمعنى. يعني وبعبارة أخرى احنا بالمتلبس بالفعل أمننا حرمة الأولى وبما كان متلبسا بالماضي أمننا حرمة الثانية. طبعا هذا مبني على ان الحرمه ثابته للثلاثه اكو مجال للمناقشه بس بشير الى هذا. فهذا القسم من الجوانب ايضا محل النزاع داخل في محل النزاع كما يشهد بدخوله في محل النزاع ما عن الفخر في الايضاح فخر المحققين ما عن الايضاح في باب الرضا في مساله من كان له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة ما هذا له تحرم المرضعة الأولى واضح. ليش تحرم المرضعة الأولى؟ أم الزوجة. وتحرم الثالثة الصغيرة ليش؟ لأني دخلت بالأم أولى مع الدخول بالكبيرتين، لسه مع الدخول بالكبيرة ماكو داعي بالكبيرتين كما في بعض النسخ، مع الدخول بالكبيرة. والكلام وين؟ في الثانية، كلام كله في الثانية. وأما المرضع الأخرى وهي الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار العلامة والدي يعني أبو المرحوم صاحب الإيضاء الفخر، فاختار والد المصنف وابن إدريس تحريم الثاني أيضا، لأن هذا يصدق عليها على من على الثاني، ما لا يصدق عليها أم زوجته، مع أنه هي في الواقع هو لما أرضعتها لم تكن هي زوجة، وإنما كانت في الماضي أم زوجته، لأنه لا يشترط جاب التعليل، لأنه لا يشترط في المستقي، فقائل المستقي منه هكذا ها هنا. وايضا ابو المسالك موافق الواجب، وما عن المسالك في هذه المساله من ابتناء الحكم في هذه المساله على الخلاف في مساله المشترك، فعليه كلما كان مفهوما منتزعا، فعليه يعني بعد دخول المساله، فعليه يعني بعد التحميل المشترك الى حتى الجوامع، فعليه كلما كان مفهوما منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتية، سواء كان عرضا يرفع الواضح شيء المقصود من عرض، يعني سواء كان معقولا ثاني فلسفي أو كان معقولا ما هو شريطا أن يكون محمولا على سبيل حمل هو، سواء كان عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، كل هذا الشيء كل ما كان مفهوم كذا كان محل النزاع وإن كان جامدا. سألت لك محل النزاع إما دخوله دخولا موضوعيا أو دخوله دخولا حكميا، وهذا بخلاف الكلام اللي يشير إلى فقدان ياشر يقول الذاتية، الذاتية المحمول يحمل على الموضوع وبعد على نحو الحمد هو، لكنه مع هذا لا يدخل الذاتية. ليش؟ لأن الشرط الثالث محفوظ. ليش؟ لأن الشرط الثالث عبارة عن لا بد من افتراض الذات محفوظة في الظرفين، في ظرف ما كان وفي ظرف الحال. وبما أن الذاتية لا مجال لافتراض محفوظيتها في الظرفين، وإنما هي محفوظة في ظرف واحد إذ هي مع الذات موجودة، أما بدون الذات فهي ما موجودة. شوفوا، وهذا مثل ما كان مفهوم منتزعا عن مقام الذات الذي نسميه جنس النوع، أو كان منتزعا عن مقام الذاتيات الذي نسميه جنس فصيل، فإنه لا نزاع في كونه هذا الذاتي، فإنه لا نزاع في كون الذات حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات يعني هي دائما مع المعية ولا يتصور فيها الانقضائية. ما نقدر نفترض ذات فقدت نطقي، ما نقدر نصور ذات فقدت حيوانية، ما نقدر نصور ذات فقدت ناطقية، ما نقدر نصور هذا، وإنما دائما هي معية، فدائما لابد أن تكون متلبسة بالفعل ولا يتصور انقضى عنها التلبس. ما إذا كانت الذات باقي بذاتياتها ثانية هذا بنشوف الحمد لله. Thank you.